هذا هو الصواب، أن من لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم أحب عليه من ولده ووالده وأهله ونفسه والناس أجمعين أنه من أهل الكبائر، ولكنه غير خارج من الدين الإسلامي، عنده شيء، عنده إسلام، وكل مسلم يجب أن يكون عنده إيمان، لابد، لأن الإيمان محله القلب، أن يعلم بأن الله جل وعلا هو إلهه وربه، ويعلم أنه أرسل رسول، ويعلم أنه يجب أن يطاع، ويعلم أن وعد الله حق، وأنه سيبعث، يبعثه بعد موته ويجازيه، لا بد أن يكون عنده هذا الإيمان. أما الإسلام فهو الطاعة والانقياد، أن يطيع وينقاد، يستسلم، استسلم إذا أصبح ليس عنده معارضة، ما يعارض، يعني ما يعارض أوامر الله وأوامر رسوله. إذا أمره الله جل وعلا بالصلاة صلى، وإذا أمره بالصيام صام، وإذا أمره بالحج حج، إذا أمره بالصدقة تصدق. أما إذا امتنع من الأوامر فهو ليس بمسلم، وإن زعم أنه مسلم في نفسه، لأن الإسلام معناه فعل الأوامر، الاستسلام بالطاعة، أن يطيع. أما إذا لم يطع فهو لم يسلم، ما أسلم. الإسلام هو الانقياد وعدم المعارضة، أن ينقاد للأمر ولا يعارض. أما إذا حصل معارضة وانقياد، عدم معارضة وعدم انقياد، فليس بمسلم. فالإسلام إذن فعل الأعمال، فعل الأعمال، ولهذا فسره الرسول صلى الله عليه وسلم بشهادة لا إله إلا الله، لأن هذا الإيمان لا بد منه، يعني المسلم لا بد أن يشهد لا إله إلا الله، فهذا الإيمان، المسلم لا بد أن يكون عنده إيمان أولا، ثم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. فإذا لم يفعل الإنسان هذه الأمور، يعني ما أقام الصلاة ولا آتى الزكاة ولا صام رمضان ولا حج البيت مع الاستطاعة، لا يكون مسلما أصلا، وإذا مات فهو من أهل النار. أما إذا فعل هذه الأمور، ولا بد أن يتقدم فعل هذه الأمور إيمان، وهو المعبر عنه بشهادة أن لا إله إلا الله، لا بد تقدمه إيمان، ثم لم يحصل على ما أوجبه الله عليه من محبته جل وعلا ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يصبح مسلما ولكنه متعرض لوعيد الله جل وعلا، يعني أنه من أهل الكبائر. ثم النتيجة يكون أمره إلى الله، إن شاء عذبه على تركه هذا الواجب، وإن شاء تاب، وإن شاء عفى عنه، يعني أنه إذا مات على هذه الحالة، يموت على هذه الحالة، قد ترك ما أوجبه الله عليه من كون يجب عليه أن يقدم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على محبة أولاده ومحبة والديه ومحبة المال ماله ومحبة نفسه، إذا ما كان بهذه المثابة ومات على أنه يؤدي الواجبات فقط، وعنده إيمان ولكنه ما يقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الأشياء، فإنه يكون من أهل الكبائر الذين يستحقون العقاب العذاب، فإن عفى الله عنه وتجاوز عنه فهو فضله، وإن عاقبه فهو يستحق هذا العقاب يعاقبه، ولكن بعد العقاب والعذاب الذي يستحقه يكون من أهل الجنة، يكون مآله إلى الجنة. وأكثر الناس على هذا الوصف، كثير من الناس على هذه الحالة، حيث أنه يكون ولده أحب عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمال أحب عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يقال مثلا متى يعرف من كانت هذه صفته؟ قل هذا أمر واضح، يعرف بالنظر إلى أفعاله، فإن كان يحرص على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع سنته، ولو كان في هذا الطريق شيء من تعبه، تعب بدنه أو ذهاب شيء من مصالحه، فهذا هو الذي يقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة الدنيا ومن فيها. هذا بالنسبة إلى محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف بمحبة الله؟ محبة الله محبة عبودية، لا بد أن تتضمن مع الحب الذل والخضوع والتعظيم. وسبق أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون تبعا لمحبة الله، يحبه لأن الله يحبه، ولأن الله أمر بحبه، ولأنه جل وعلا أكرمه بالرسالة، فأنقذك الله جل وعلا على يديه، صار سببا لإنقاذك من النار. فمحبته مقدمة على محبة الوالد ومحبة الأولاد ومحبة المال ومحبة النفس لهذه الأمور، أولا لأن الله أوجب ذلك، فأنت يجب عليك أن تمتثل لما أوجبه الله عليك، لأنك عبده، عبد لله، والعبد يمتثل أمر سيده، ولا يجوز أن يسأل سيده ويناقشه، قل لماذا أمرت بكذا ولماذا فعلت بكذا، بل يقول سمعا وطاعة. الثاني أن المحب يحب حبيب حبيبه، ولابد ويبغض من يبغضه حبيبه، وإلا ما تكون محبته صحيحة. يعني كون الإنسان مثلا يكون له محب يحبه ويعلم أن هناك عدوا له، ثم يذهب يصاحب العدو ويصافيه ويوده، هذا دليل أن المحبة زائفة وغير صحيحة، ما هي محبة، ليست محبة. فلا بد المحب أن يكون محبا لمن يحبه، ويبغض من يبغضه حبيبه، وإلا لا تكون محبة صادقة، بل تكون كاذبة بالادعاء، والادعاء ما يفيد. فإذن كن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فرض عين، أهي يعني أنها مستحبة إن فعلها الإنسان، وإلا ليس لازما، بل فرض عين على كل مسلم ومسلمة أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من جميع من في الدنيا، ما فيها نفسه، فكيف بالمال، كيف بغيره، بغير نفسه. والمحبة هذه ليست كما يقول بعض المتكلمين إنها محبة عقلية، ومعنى عقلية يقول إن العقل ينظر للعواقب، فإذا عرف أن عاقبة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تؤول إلى المصالح آثرها بعقله وليس بقلبه، هذا كلام باطل، لأن الحب محله القلب. ولكن المتكلمون ينكرون أن يكون الله جل وعلا يحب أو يحب، ينكرون هذا، فقالوا هذا القول على قواعدهم الباطلة. والمحبة كل يعرف عن المحبة ويجد المحبة في نفسه، فهي تكون في القلب، عمل القلب، ثم يظهر ذلك على الأعمال والجوارح، يظهر آثار المحبة على الأعمال والجوارح. هذه هي المحبة التي يتحدث عنها والتي فيها الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، وكذلك نفسه، وكذلك غير ذلك. المحبة القلبية التي يكون فيها الإيثار ويكون فيها التقديم، فإذا مثلا صار أمام المؤمن شيئا أحدهما محبوب لله للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أنه أمر به وجاء به، والآخر وهو ليس فيه مصلحة ظاهرة عاجلة له، والآخر بعكس ذلك، فإن قدم ما فيه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم على ما فيه حظ نفسه العاجل، فهذا علامة أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من محبته المال، وأكثر من محبته ولده وأهله والناس، وهو ظاهر. والدليل على هذا قوله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وسبق أن هذه الآية أنها تسمى آية المحنة، لأن الله امتحن بها الذين قالوا إننا نحب ربنا حبا شديدا، امتحنهم الله جل وعلا بذلك، وأن هذا هو العلامة، وهي علامة ظاهرة وواضحة. أما أن الإنسان يصل إلى الكمال فهذا ليس كذلك، ما هو لازم، لا يلزم أنه يصل إلى الكمال، يعني أحد الناس يمكن أن يكون مثل الحب عنده والإيمان عنده والعمل عنده مثل ما كان عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أو مثل ما كان عند عمر أو عثمان أو علي أو أشباههم، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا تفاوت درجات الجنة لأجل تفاوت ما في القلوب من هذه المحبة، والتوقير توقير الله جل وعلا وتقديره وتعظيمه. ولكن المهم أن الإنسان ما يرتكب الكبائر، ما يدخل في الكبائر، يكون عنده الشيء الذي أوجبه الله عليه، أما الشيء الذي أمر به أمر استحباب فهذا يتفاوت الناس فيه تفاوت عظيم. وليس واجبا على الإنسان أن يفعله وإن كان فيه فضل. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا طبقات الناس يعني الذين يرثون الجنة جعلهم ثلاث طبقات ثلاث أقسام كما قال جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالظالم لنفسه هو الذي ترك الواجب، ترك بعض الواجبات، والمقتصد هو الذي اقتصر على الواجب وترك المستحبات. أما الذي سبق بالخيرات السابق بالخيرات فهذا الذي فعل الواجب أولا ثم فعل المستحبات ثانيا، وهؤلاء هم أعلى المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة عند الله وفي الدرجات درجات الآخرة. وليس أن معنى أن ذلك أن الإنسان إذا ترك بعض الواجبات إنه يكون خارجا من الدين الإسلامي، لقوله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم. إن هذا فيه إشكال عند كثير من الناس، ولهذا كثير من شراح الحديث يقول: لا يؤمن الإيمان الكامل. الكامل هذا يحتمل أن يراد به الكامل يعني الإيمان الذي وجب عليه وهو كامل بالوجوب، الكامل بالوجوب، ويحتمل أنه الكمال بالمستحب، فإن قال المستحب فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينفي الإيمان عمن ترك مستحبا لا يعاقب عليه. أيمكن يكون هذا أن ينفي الإيمان عمن ترك مستحبا لا يجب عليه فعله؟ فمثلا الذي حجة الفريضة ثم لم يحج بعد ذلك، يجوز أن يقال إنه ليس مؤمن الإيمان الكامل؟ لا يجوز أن يقال، لأن الحجة الثانية مستحبة، والمستحبات كثيرة جدا، والناس يتفاوتون فيها تفاوت عظيم، ولا يمكن أن الإنسان يأتي بالعبادات مثل ما أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. على الرسول صلى الله عليه وسلم هي الكمال، ولا يمكن أحد الناس أن يأتي بالأعمال مثل ما أتى بها. فإذن الكمال المستحب يتفاوت تفاوت عظيم، ولا يجوز أن ينفى الإيمان عمن لم يفعل الكمال المستحب، وإنما ينفى الإيمان عمن ترك واجبا عليه، فرض عليه. وهذا كثير في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينفي الإيمان إما لفعل محرم أو لترك واجب. فمثل ترك الواجب مثل هذا، وفعل المحرم كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن. فهذا نفى الإيمان عنه في هذه الحالة، والمنفي ليس هو أصل الإيمان، وإنما هو الواجب الذي يجب على الإنسان أن يتحلى به ثم يمنعه من فعل المحرمات. لأن من كان عنده إيمان واجب متحلم به لا يجوز أن يقتحم ما حرمه الله عليه، فإذا فعل ذلك فمعنى ذلك أنه زال عنه الإيمان الذي يحبس صاحبه من الوقوع في المحرمات، وبقي عنده أصل الإيمان، الأصل باقي، ولكن هذا الأصل لا يقوى على منعه من العذاب ومن دخول النار. ولو مات على هذه الحالة فإنه حكمه في الظاهر أنه يدخل النار بإذن الله إذا شاء الله، ثم بعد ذلك ينجيه الله جل وعلا بعدما يتطهر. ولهذا يذكر في الأحاديث وفي النصوص كثيرا أن أهل الكبائر في النار، كما قال جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ومعروف أن هذه كبيرة، أكل مال اليتيم ما يخرج الإنسان من الدين الإسلامي، لا يجعله كافرا، ولكنه مرتكب كبيرة وتوعد في النار. وكذلك أكل الربا، وكذلك القاتل، وغيرها مما جاءت النصوص به غير هذه الأمور، وكذلك في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة. كل ما جاء نص فيه نفي الإيمان أو فيه التوعد على فعل محرم بأنه من أهل النار أو من أهل الفسق أو أنه ليس من المسلمين أو ما أشبه ذلك، فهذا لأنه ترك واجبا عليه أو فعل محرما لا يجوز فعله، فتوعد على ذلك، وهو نقص في إيمانه، نقص من إيمانه، إيمانه يكون ناقصا، ولكنه لا يكون إيمانه زائلا وخارجا بالكلية، بل عنده شيء من الإيمان، بهذا الإيمان الذي عنده يكون له أصل، له عاقبة السعادة، عاقبة السعادة تكون له وإن ناله ما ناله. ولهذا يكثر العذاب في المسلمين في القبر وفي الموقف وفي النار، فإن النصوص جاءت بذكر أناس كثير تعيين أعمالهم أنهم يعذبون في القبر، وبعضهم لا يكفي عذابه في القبر، يعني يستمر عذابه في القبر إلى أن يبعث الله جل وعلا الناس، ثم أيضا يزاد في الموقف، وبعضهم لا يكفي ذلك بل يستمر عذابه ويدخل النار. لهذا كثر نصوص ذكر الشفاعة، والشفاعة لإخراج من يدخل النار لا تكون إلا للمسلمين المؤمنين، ما يمكن تكون لكافر، لأن الله أخبرنا أن شفاعة الكفار، أن الكفار لا تنالهم الشفاعة، أنها لا تنفعهم شفاعة الشافعين، لا تفيدهم، وإنما تنفع المؤمنين، هؤلاء أصحاب الكبائر الذين تركوا واجبات أو ارتكبوا محرمات. وهذا كله يدلنا على تفاوت الإيمان عند الناس، منهم من يكون إيمانه يمنعه من العذاب، ومنهم من يكون إيمانه ضعيف لا يمنعه من العذاب فيعذب، ومنهم من يكون إيمانه زائدا على الواجب حتى وصل إلى المستحب، فهذا هو الذي يسبق إلى الجنة، لأن حسناته صارت راجحة بل وزائدة زائدة على السيئات زيادة واضحة، فمثل هذا لا يعذب لا يناله العذاب.
وفي هذا الحديث أن الأعمال من الإيمان لأن المحبة عمل القلب، وفيه أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة تابعة لمحبة الله لازمة لها، فإنها محبة لله ولأجله، تزيد بزيادة محبة الله في قلب المؤمن وتنقص بنقصها، وكل من كان محبا لله فإنما يحب في الله ولأجله كما يحب الإيمان والعمل الصالح. وهذه المحبة ليس فيها شيء من شوائب الشرك كالاعتماد عليه ورجائه في حصول مرغوب منه أو دفع مرهوب منه، وما كان فيها ذلك فمحبته مع الله لما فيها من التعلق على غيره والرغبة إليه من دون الله.
يعني الفرق بين محبة الله جل وعلا ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم مكملة لمحبة الله لأنها تابعة لها، فهي محبة لله وفي الله وليست محبة مع الله. أما المحبة مع الله فهي شركية، محبة شرك، وذلك أنه يجعل له من المحبة مثل ما يكون من جنس المحبة التي تكون لله. والمحبة التي تكون لله عرفنا أنها ما كان فيها عبودية وذل وخضوع وتعظيم ورجاء وخوف. والرسول صلى الله عليه وسلم ما يملك مع الله شيئا، لو أن إنسانا دعاه واستغاث به وقال أرجوك أن تنجيني من النار، أرجوك أن تغفر ذنوبي، أرجوك أن تصلح قلبي، أرجوك أن تهب لي مال وما أشبه ذلك، فمعنى ذلك أنه جعله بمنزلة الله وصار يعبده عبادة، لأن الدعاء والرجاء والخوف يجب أن يكون لله وحده، وكذلك الخوف الغيبي الذي يخاف الإنسان والمخوف غائب عنه، يخافه وهو غائب عنه، أو أن يدعى له ما هو من خصائص الله من معرفة الغيب والاطلاع على ما في القلوب، معرفة المستقبلات والماضيات والاطلاع على اللوح المحفوظ وما فيه، أو كونه أيضا يستطيع أن يغير الكون أو يبدله أو ما فيه، أن يجعل مثلا هذا الشقي سعيدا أو هذا السعيد شقيا وما أشبه ذلك، هذا لا يجوز أن يكون إلا لله. فمن جعل شيئا من ذلك لأحدا من خلق الله سواء كان رسولا أو وليا أو ملكا فقد أشرك، وقع في الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله جل وعلا إلا بالتوبة منه، وإن من مات على ذلك فهو في النار خالدا فيها، مات معتقدا وفاعلا لهذه الأمور فهو المشرك الشرك الأكبر، ولا ينفعه دعواه أن هذه محبة، لأن المحبة يجب أن تكون على وفق أمر الله وفق ما كلفك الله جل وعلا به، وليست في هوى النفس ولا تقليد ولا بالأوضاع التي يتواضع عليها الناس، بل يجب أن تكون بالشرع الذي جاء به رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم بين هذا ووضحه وحذر منه كثيرا، وسيأتي شيء من ذلك في هذا الكتاب، حتى إنه لما قال له رجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، مع أنه يخاطبه وله مشيئة، ولكن أراد صلوات الله وسلامه عليه أن يسد الباب الذي يمكن أن يدخل الشيطان منه ويفسد على أمته دينها. ولما جاءه القوم وقالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا وأنت خيرنا وابن خيرنا، كره ذلك وقال أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم، لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله جل وعلا إياها، أنا رسول الله وعبده، فقولوا عبد الله ورسوله، قولوا عبد الله ورسوله. والعبودية هي أكمل مقاماته صلوات الله وسلامه عليه، يعني عبوديته لله لأنه كملها، ولهذا أثنى الله جل وعلا عليه بالعبودية، وإلا فهو بشر صلوات الله وسلامه عليه، كما قال الله جل وعلا له قل إنما أنا بشر مثلكم، بشر مثلنا، ولكن ميز وخصص بأنه يوحى إليه، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، هذه الميزة والخصيصة التي خص بها بالوحي، أما الأصل فهو مثل الناس. وقول كثير من الغلاة إنه أصل وجود هو، ويقولون إنه جاء في الحديث لولاك ما خلقت الأفلاك، هذا كذب، ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا، ولا وهذا خلاف كتاب الله. وكذلك الذين يقولون أول ما خلق نوره، أول مخلوق النور، ويقولون نوره من نور الله وأن الله خلقه من نوره، كله غلو مخالف لكتاب الله، وهو من سنة النصارى في غلوهم في عيسى عليه السلام. وسلك هؤلاء الذين أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم بأن هذه الأمة ستفعل كما فعلت الأمم قبلها، والخبر من باب التحذير، من باب التحذير. والمقصود أن يميز الإنسان بين ما يجب لله جل وعلا وما يجب لعبده، أن الواجب لله العبودية، والعبودية هي الحب الذي يتضمن الذل مع التعظيم والخضوع والرجاء والخوف، ثم يتبع ذلك الدعاء والخشية وغيرها. أما محبة رسوله صلى الله عليه وسلم فهي محبة له، يحبه لأن الله يحبه، ولأن الله أمر بحبه، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أكمل الخلق طاعة لله جل وعلا، أكمل الخلق طاعة لله، فأنت تحبه لأن الله يحبه، فإذا تكون محبته تبعا لمحبة الله وليست محبة مع الله. أما المحبة مع الله فهي التي تشترك مع محبة الله، محبة العبودية، فيكون له نوع من العبودية، وهذه شرك، ولا يجوز أن تكون لأحد من الخلق. نعم.
فبهذا يحصل التمييز بين المحبة في الله ولأجله التي هي من كمال التوحيد، وبين المحبة مع الله التي هي محبة الأنداد من دون الله، لما يتعلق في قلوب المشركين من الإلهية التي لا تجوز إلا لله وحده. قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، إلى آخره.
أما ما ذكره في الفوائد في الحديث السابق أن الأعمال داخلة في الإيمان، داخلة في مسمى الإيمان، فهذا من الأمور التي خالف فيها بعض أهل البدع، خالفوا أهل السنة، حيث زعموا أن الإيمان هو مجرد عمل القلب فقط، الإيمان هو ما كان في القلب، أما الأعمال فهي خارجة عن ذلك. وهؤلاء قسمان الذين قالوا هذا القول: قسم جعلوا الواجب الذي به النجاة هو ما كان في القلب فقط، ولو أن الإنسان أتى بأي عمل كان وإيمانه في قلبه كامل وترك الأعمال فإنه في الجنة، وإن ترك الصلاة وترك الصوم وترك الحج وترك الزكاة. هذا قول مجانب للحق، وهو من أبطل الباطل، وهذا الذي يسمون المرجئة المحضة، وهم الجهمية، لأنهم زعموا أن الإيمان المعرفة فقط، الإيمان المعرفة، ولهذا يقول لهم أهل السنة: يلزم أن يكون على هذا إبليس مؤمن، لأنه يعرف ربه، يعرف ربه ويكون مؤمن، لأنكم قلتوا المعرفة، ويلزم أن تكونوا أنتم كفار لأنكم ما عرفتوا ربكم، ما عرفتم الله، فهم أجهل الناس بمعرفة الله جل وعلا، هؤلاء الذين يقولون هذا القول. وهذا القول لا وجود له، يعني زال مع أهله الذين زالوا والحمد لله، ونرجو ألا يكون له وجود. القسم الثاني هو الذي الكلام فيه، وهو الذي يسمى مرجئة أهل السنة، يسمونها هكذا، يقولون مرجئة أهل السنة، وبعضهم يقول مرجئة الفقهاء، وهؤلاء كثير من المحققين يقول إن الخلاف معهم خلاف لفظي وليس معنويا. لماذا؟ لأنهم يقولون من ترك العمل فهو معرض للعذاب، معرض للعقاب، ويقولون الأعمال من مقتضى الإيمان ولكنها لا تدخل في مسماه، الإيمان في القلب، أما الأعمال فهي التي يقتضيها الإيمان، إذا وجد الإيمان لا بد من وجود العمل، فإذا كان هذا قولهم فيكون الخلاف لفظي، وإن كان الصواب مثل ما ذكر أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، يعني أن العمل يكون إيمانا، وهذا دلت عليه النصوص، كما قال الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني عملكم، كما جاء في سبب النزول. فإن سبب النزول من الآية لما القبلة لما صرفت كانوا يصلون أولا إلى جهة الشام فأمروا بالاتجاه إلى الكعبة، فسأل المؤمنون كيف بصلاتنا التي صليناها نحو الشام، فنزلت الآية وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم التي صليتموها إذا تلك الجهة محفوظة عند الله وسوف يجزيكم عليها، فسماها إيمانا. وكذلك قوله جل وعلا ما أصاب من مصيبة فبإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال مجاهد هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، فسمى الرضا والتسليم إيمانا، سماه إيمانا. ومعلوم أن الرضا عمل والتسليم عمل، وهذا شيء كثير جدا، يعني الأدلة عليه كثيرة وظاهرة، ولكن القول الأول الذي قالوه ممتنع عقلا وواقعا، لا يمكن يوجد، يعني أن يوجد في إنسان في قلب إنسان إيمان ولا يوجد عمل، هذا ممتنع مستحيل مثل هذا. إذا وجد الإيمان في قلب الإنسان لا بد أن يبعث الإيمان على العمل، ولا يمكن أن يكون هناك إيمان بلا عمل. فالقول الذي قاله أولئك المبتدعة هو قول مقدر ذهني فقط، شيء مقدر مفروض فرضا، يعني فرض ذهني، أما أن يكون واقعا فلا وجود له، لا يمكن أن يوجد، لأن الإيمان لا بد أن يكون صاحب الإيمان عاملا، إذا ترك العمل فهو دليل على أنه ليس عنده إيمان.
قال
الحديث
ولهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ويحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار.
في رواية
وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره.
ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، والرواية الأخرى لا يجد، الرواية الأخرى فيها النفي، الإنسان لا يجد حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وحتى لا يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. إذا وجدت هذه في قلب الإنسان وتحل بها فإنه يجد بها حلاوة الإيمان، ففي هذا دليل على أن الإنسان قد يجد الحلاوة حلاوة الإيمان وقد لا يجده، وأن الإيمان له حلاوة توجد، يعني قول أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يجد أو يجد بهن، ويقول لا يجد عبد حلاوة الإيمان حتى يكون، فوجودها الحلاوة بهذه العمل بهذه الخصال الثلاث، قوله يجدها أو لا يجدها دليل على أنها تحس، أنها أمر محسوس، وأن الإيمان له حلاوة، وهذه الحلاوة ليست حلاوة عقلية كما يقوله من يقوله، أو حلاوة معنوية، بل هي حلاوة محسوسة يحس بها الإنسان، وحلاوته أحلى من الطعام الحلو الجميل المشتهى وأحلى من الشراب الحلو المشتهى، أحلى بكثير، لأنها تشمل البدن كله الجوارح وتبقى معه، بل يزول بها الآلام التي قد يجدها تزول معها، ويتحمل بسبيلها ما لا تتحمله الجبال إذا وجد هذه الحلاوة. مثلا لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم رجلين أن يحرسا في الليل وهو في غزاة وأراد أن يبيت صلوات الله وسلامه عليه مع المسلمين، أمر رجلين من أصحابه أن يذهب إلى شعب معين ويحرس الليل، فلما ذهب قال أحدهما للآخر: أفي داعي إلى أننا نسهر جميعا؟ إما أن تنام أنت أول الليل أو أنا منا. فقال: بل أنا أنام وأقوم آخر الليل. فنام صاحبه وهو قام يصلي، فجاء رجل من الكفار قد أخذت زوجته وأقسم أن يذهب خلف المسلمين حتى يريق فيهم دما، فجاء فرأى شخص الرجل الذي يصلي فعرف أنه رجل وأنه من المسلمين، فصوب إليه نبله فضربه وأثبته فيه، فنزعه من بدنه واستمر في قراءته، ثم صوب إليه السهم الثاني وضربه فنزعه واستمر في قراءته، ثم صوب إليه الثالث وضربه، فعند ذلك أيقظ صاحبه. لما استيقظ صاحبه رأى الدماء تسيل منه، قال: سبحان الله، لماذا ما أوقظتني أول الأمر؟ فقال: والله لولا أني خفت على المسلمين، خفت أن أموت ثم ما أحد ينبه المسلمين لم أوقظك، فإني كنت في آيات فكرهت أن أقطعها قبل أن أوقظك. ما الذي حمله على هذا ومنعه وحمله على احتمال الألم؟ هو حلاوة الإيمان والعمل وتلاوة القرآن، تحمل في سبيله هذا الأمر حتى كاد يصل إلى القتل، وهذا كثير جدا الأمثلة على هذا. هذه الحلاوة اللي هي فوق حلاوة الطعام، وذلك إذا تحلى قلبه وجوارحه بالمحبة، بأن الله ورسوله أحب إليه مما سواهما من كل شيء حتى من نفسه، صارت الطاعة تكون الطاعة مقدمة على هذه الأمور، مثل ما حدث لهذا الرجل، قدمها حتى على نفسه. وإنما حمله على أن يقطع قراءته ومناجاته خوفه على المسلمين وامتثاله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما نفسه فلم تكن هي المؤثرة لذلك. هذا أمر يجعل الإنسان يتحمل في سبيله المشاق، الأمور العظيمة. والإنسان قد يجد في نفسه هذا الشيء، يجد أنه إذا عمل في طاعة الله يجد لذة، يجد راحة، يجد طمأنينة، بخلاف ما إذا عمل بالمعصية فإنه يجد وحشة، يجد خوف وقلق يقلقه. ولكن هذا الشيء لا يشعر به إذا كانت معاصيه كثيرة. وكذلك حلاوة الطاعة، إذا كانت الطاعة ليست شأنه وليس متحلا بها، وإنما يعني تأتي مرة وتذهب أخرى، لا يجد ذلك الإنسان، لأن الذنوب تغطي على قلبه وجود هذا، لأن الذنوب تضاد هذه الأمور أو تضعفها، إما تضادها أو تضعفها، أقل حاجة تضعفها فلا تظهر، يكون الإنسان شبه الميت. والميت إذا جرح ما يحس بالجرح، لهذا يقول الله جل وعلا: بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الرين هو آثار الذنوب، غطاها فأصبح لا يحس الإنسان بأثر الذنب، خلافة للطاعة فإنه إذا وقع في معصية ندم وخاف وصابه الوجل حتى يقلع عن ذلك ويكتسب طاعات تكفر عنه هذا الأمر.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله ثلاث، أي ثلاث خصال. قوله من كن فيه، أي وجد، أي وجدت فيه تامة. قوله
وجدت يعني أن كان تامة.
قوله من كن فيه، أي وجدت فيه تامة. قوله وجد بهن حلاوة، وجد بهن حلاوة الإيمان. الحلاوة هنا هي التي يعبر عنها بالذوق، لما يحصل به من لذة القلب ونعيمه وسروره وغذائه، وهي شيء محسوس يجده أهل الإيمان في قلوبهم. قال السيوطي الحلاوة هنا هي التي يعبر عنها بالذوق، لما يحصل به من لذة القلب ونعيمه وسروره وغذائه، وهي شيء محسوس يجده أهل الإيمان في قلوبهم.
حلاوة الإيمان في الواقع هي ثمرة الطاعات، عندما يستشعر الإنسان أنه أدى عبادة لله جل وعلا على الوجه الذي أمره به، وشعر أن الله جل وعلا تفضل عليه وأنعم عليه حيث قربه بذلك، فإنه من أعظم نعم الله على العبد أن يعمل بطاعة الله جل وعلا على نور من الله، يرجو ثوابه ويخاف عقابه. وهذا في الواقع هو النعيم، النعيم الذي يكون في الدنيا قبل الآخرة، وليس النعيم والحلاوة واللذة هي لذة البدن الحيوانية التي يشترك فيها العاقل وغير العاقل من البهائم وغيرها. هذه ما يتميز فيها عاقل عن غير عاقل، بل ربما صار غير العاقل أحظى وأكثر تحصيلا لها. وإنما اللذة والحلاوة والنعيم أن يتصل القلب بربه جل وعلا اتصالا وثيقا، يؤمن به إيمانا يقينيا، ثم يكون ذلك على نور، يعني اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه، ويكون على يقين لأنه يستيقن أنه على الطاعة وعلى الهدى. وهذا الذي أخبر الله جل وعلا أنه يجعل له نورا يمشي به في الناس، هذا هو النور وهو الهدى وهو الحياة. أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. الموت يكون بالجهل وبالإعراض عن الله جل وعلا، هذا هو الموت الحقيقي. وليس الموت كونه يفارق البدن، تفارق الروح البدن، هذا شيء قضى الله جل وعلا به على جميع خلقه، ولكن قد يكون بعد المفارقة حياته أحسن منها قبل بكثير، حياة حقيقية ما هي حياة وهمية تصورية. ولهذا يقول الله جل وعلا: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء أحياء ولكن لا تشعرون، لا تشعرون بحياتهم وبما أعد لهم. الآية الأخرى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فالحياة الحقيقية هي أن يتحلى الإنسان بطاعة الله جل وعلا، وتكون هذه الطاعة تصل إلى قلبه ويتنعم بها ويجد اللذة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة، من لم يدخل هذه الجنة في الدنيا لا يدخل جنة الآخرة. وليست هذه الجنة بساتين ورياحين وإنما هي اللذة بطاعة الله جل وعلا والتنعم، حتى وإن أوذي، حتى وإن كان فقيرا مدقعا يجد النعيم، يجد النعيم في ذلك. ثم الوجود، وجود القلب وجود البدن، ليس وجود القلب فقط، البدن يتبع ذلك. ولهذا جاء في التفسير، في تفسير قوله جل وعلا في تفسير ابن عباس رضي الله عنه: ان من اتبع الهدى فانه لا يضل ولا يشقى، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. يقول لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الدنيا، فضلا عن قبل الآخرة، قبل الآخرة. والشقى ليس معنى الشقى كونه يتعب في بدنه بالعبادة، أو مثلا يقوم الليل أو يصوم النهار، هذا ليس شقى وليس تعب، هذا يكون نعيما. وأهل الطاعة تكون أبدانهم أقوى من أبدان المعصية، وإن كانوا يتنعمون بالملذات. لهذا كان أحد السلف مضى عليه 90 سنة، فكان يثب وثوبا كوثوب الشباب، فقال له رجل من الحاضرين: ارفق بنفسك فإنك كبير السن. فقال له: هذه جوارح حفظناها في الصغر عن معاصي الله، فحفظها الله جل وعلا علينا، احفظها الله عليه. الله جل وعلا يحفظ عبده الذي يحفظ جوارحه عن المعاصي والمخالفات، كما في حديث ابن عباس في وصية النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. الحفظ يكون على نوعين: حفظ يكون في الدين والعقيدة، وهذا أهم شيء يحفظه الله جل وعلا في دينه وفي عقيدته، لا تتزعزع ولا يدخل في الشكوك والانحرافات. وحفظ يكون في بدنه وجوارحه، السمع والبصر وغيرها، لأنه لا يصيب الإنسان مصيبة بمرض أو غيره إلا من جراء ذنوبه، كما قال جل وعلا: فما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الحسن البصري رحمه الله لما كان يوصي أصحابه في الجهاد قل: لا ترهبوهم، لا ترهبوا هؤلاء، وإن هملجت بهم البراضين فقطت بهم الخيول فإن ذل المعاصي لا يفارق رقابه. المعصية فيها ذل، فيها خزي، وفيها هدم للعمر وللروح، لأنها محاربة لله جل وعلا، وفيها نزع البركة من البدن والجوارح والأعمال، تنزع بركة بركته، وفيها أيضا ظلمة في القلب ووحشة فيما بينه وبين كل من يدور حوله في حياته، يجد الوحشة، يجد قلبه يخفق دائما، حتى لو حركت الريح الباب وجدته يفز ويخاف: ما الذي حدث؟ ما الذي صار؟ أما أهل الطاعة فعندهم الطمأنينة وعندهم السكون، لأنهم يعرفون أن كل ما يصيبهم فبإذن ربهم، فيرضون ويسلمون وينقادون. والمهم أن اللذة، لذة الطاعة أو حلاوة الإيمان، هي التي يجدها الإنسان في عبادته لربه جل وعلا، من شيء يكون في القلب ويكون في الجوارح، ثم الشيء الذي يؤمله ويرجوه في المستقبل، فإنه يثق بربه جل وعلا وثوقا ما يكون فيه إدلال، ولا يكون فيه غرور، ولا يمنعه من الاجتهاد، كلا، لأنه يعرف قدره هو، ولكنه يعرف فضل ربه جل وعلا. لهذا لما حضرت الوفاة بلال رضي الله عنه، كانت زوجته قريبة منه وهي تقول: واكرباه، وهو يقول: واطرباه، غدا ألقى لحبه محمدا وحزبه. فهو يفرح، فرح واستبشر، هكذا يكون في أحلك المواقف وأشدها، يكون عنده فرح، طمأنينة، لأن حلاوة الإيمان عنده، طاعة التي يجدها أنه يفعلها على بصيرة، ما هو يفعل شيء يقول: ما أدري هل هذا صحيح ولا ليس صحيح، ما أدري هل أنا على حق أو أنا على باطل. لا، يكون بهذه المثابة ما أعرف إلى الآن. المقصود أنه ليس الأمر في المحبة الوجد الذي يجده في قلبه أنه شيء خيالي أو شيء يتصور أو شيء كما يقول في العقل فقط، لا يجده في قلبه ولا في بدنه، كلا، بل هو مثل ما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يجد حلاوة الإيمان، وقوله: من اجتمعنا فيه، هذه تامة، يعني هذه الخصال الثلاث اجتمعت فيه تامة، هو الذي يجد. أما إذا وجد بعضها دون بعض فإنه لا يلزم من يجد، قد لا يجد، قد يجد وقد لا يجد، وقد يجد شيئا ضعيف، وإنما يجد الحلاوة من اجتمعت فيه هذه الأمور. وقوله: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، سيأتي كما يكون، أن هذا من لازم هذا الوجود ومن آثاره. نعم.
قال السيوطي رحمه الله في التوشيح: وجد حلاوة الإيمان فيه استعارة تخيلية شبه رغبة المؤمن في الإيمان بشيء حلو وأثبت له لازم ذلك الشيء وأضافه إليه. وقال النووي: معنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق وإثار ذلك على أغراض الدنيا، ومحبة العبد لله بفعل طاعته وترك مخالفته، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم.
الواقع أن هذه ثمرتها، هذه ثمرة وجود الإيمان، استلذاذ الطاعات هي الثمرة، ثمرة ذلك ونتائجه.
قال يحيى بن معاذ: حقيقة الحب في الله ألا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء.
معنى قوله لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء، البر هو أن يحسن إليك الذي أحببته ويصلك بأمور الدنيا أو بنفع البدن بالخدمة وغير ذلك، فلو فعل ذلك ما زاد حبه، لأن الحب ليس لهذا، الحب لله. ولا ينقص بالجفاء، لو مثلا جفاك وأصبح لا يزورك ولا يكلمك ولا يصلك وانقطعت الصلة بينك وبينه، وليس ذلك عن العداوة بل جرد أنه لا يأتي أو مشغول أو غير ذلك، فما تنقص المحبة من أجل ذلك، لأنها ما هي لأمر نفعي، ليست لأمر نفعي دنيوي، وإنما هي لشيء قام به وهو طاعة الله، فهو يحب لله ليس لذاته أو لذاته ولا لشيء يقدمه، وإنما يحب لأنه يحب الله، فأنت تحبه لأنه يحب حبيبك. إذا كان بهذه المثابة فأمور الدنيا ما تزيد ولا تنقص سواء جاءت أو ذهبت، المحبة ليست لها، أما المحبة للدنيا وللنفع فهذه ما تجدي شيء، ما تنفع، وهذه تنقطع بسرعة ما حصلت المبادلة، مبادلة النفع، فإذا نقصت أو زالت ذهب ذلك وزال، لأنه ليس لله، وكل ما لم يكن لله فهو زائل وذاهب لأنه باطل، وإنما يثبت الحق الذي لله جل وعلا.
قوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني بالسوي ما يحبه، يعني بالسوي ما يحبه الإنسان بطبعه كمحبة الولد والمال والأزواج ونحوها، فتكون أحب هنا على بابها.
وهنا قد مثلا فسر الإشكال الذي جاء في صحيح مسلم، الرجل الذي كان يخطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فمن يعص الله ورسوله فقد غوي، قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: بئس خطيب القوم أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله. فأمر أن يفرق بين الله وبين الرسول المعصية. وهنا يقول أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، سواهما فجمعهما في الضمير، في ضمير الجمع. فهنا يحتاج إلى جواب، وقد أجيب بأنه بأجوزة، منها أن المعصية كل واحدة تكفي مستقلة، معصية الله ومعصية رسوله، إذا عصى الرسول فقد عصى الله، وإذا عصى الله فقد عصى رسوله صلى الله عليه وسلم. والمحبة المعتبر فيها المجموع، يعني أن يحب الله جل وعلا ويحب رسوله جميعا، معتبر الجميع، بخلاف المعصية فإنه يكفي واحدة، يكفي واحدة في الخسارة كونه خرج من دائرة الطاعة ودائرة السعادة. أما المحبة فلا بد من اجتماعهما. وهذا يقول الشارح أنه جواب بليغ، إذا كان بليغا وحسنا يكتفى به. والجواب الثاني أن هذا على سبيل الأدب، يعني أنه من الأدب المستحب أن يفرق بين الضميرين ولا يجمع بينهما، وهذا يدل على الجواز، هذا الحديث يدل على الجواز. ويكون هذا أنه ليس النهي أو قوله بئس خطيب القوم أنت أن هذا محرم، وإنما ينبغي أن يسلك هذا المسلك من باب الاستحباب. الجواب الثاني الثالث أن الخطبة محل البيان والإطناب والإيضاح، خلاف الكلام الذي يراد منه الحفظ والفهم، ففرق بين الخطبة وبين الكلام الذي يراد منه التعليم، فإنه غالبا يكون موجزا جامعا حتى يحفظ كما كانت عادة الرسول صلى الله عليه وسلم. الجواب الرابع أن هذا على الأصل، يعني جاء على الأصل السابق، والحديث الذي في صحيح مسلم حديث الخطيب نقل عن الأصل، فيجب أن يصار إليه، يعني يكون شبه ناسخا له، هذا معناه. اتبع ما جاء في حديث الخطيب فلا يجمع بين الضميرين، ويكون هذا قبل ذلك، قبل ورود النهي. هذا جواب من أجوبة العلماء على هذا، والله أعلم.
قال الخطابي: المراد بالمحبة هنا حب الاختيار لا حب الطبع، كذا قال.
حب الاختيار لا حب الطبع، يعني أنه الشيء الذي يقدمه على محبة، إذا قدم على محبة الله محبة رسوله يكون ذلك باختياره، أما إذا كان بطبعه ما يستطيع أن يصرف طبعه فهذا لا يلام عليه، ولكن هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لأن نص الحديث أن يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، ومعروف أن محبة الولد والوالد محبته كانت تكون طبيعية، ما يستطيع الإنسان أن يمتنع منها، فهذا غير صحيح. الصواب أنها على ظاهرها مطلق، مطلقة، أن يكون تكون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم مقدمة على كل محبة، وأن يتطبع الإنسان بهذا الطبع، يعني يترك الطبع الذي يكون طبع بهيمي ويتطبع بطبع الإيمان، الإيمان الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يكون هو طبعه، هذا الواجب.
وأما المحبة الشركية التي قد تقدم بيانها فقليلها وكثيرها ينافي محبة الله ورسوله، وفي بعض الأحاديث أحبوا الله بكل قلوبكم، فمن علامات محبة الله ورسوله أن يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله، ويؤثر مرضاته على ما سواه، ويسعى في مرضاته على ما استطاع، ويبعد عما حرمه الله، ويكرهه أشد الكراهة، ويتابع رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتمثل أمره ويترك نهيه، ويمتثل أمره ويترك نهيه، كما قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، فمن آثر أمر غيره على أمره وخالف ما نهى عنه فذلك علم على عدم محبته لله ورسوله، فإن محبة الرسول من لوازم محبة الله، فمن أحب الله وأطاعه أحب الرسول وأطاعه، ومن لا فلا، كما في آية المحنة ونظائرها، والله المستعان. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، لأن وجود الحلاوة للشيء يتبع المحبة له، فمن أحب شيئا واشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك، واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهى. قال: فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح تتبع كمال محبة العبد لله، وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة وتفريغها ودفع ضدها. تكميل هذه المحبة وتفريعها ودفع ضدها. فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب، أن يكون الله ورسوله أحب إلى العبد مما سواهما، فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب، بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قلت: ومحبة الله تعالى تستلزم محبة طاعته، فإنه يحب من عبده أن يطيعه، والمحب يحب ما يحبه محبوبه ولا بد. ومن لوازم محبة الله أيضا محبة أهل طاعته كمحبة أنبيائه ورسله والصالحين من عباده.
وهذا فرعها، هذا تفريعها المقصود به، تفريعها يكون فرع عليها هو محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة أولياء الله من أهل الطاعات، هذا فرع عليها وهذا من مكملاتها.
فمحبة ما يحبه الله ومن يحب الله من كمال الإيمان، كما في حديث ابن عباس الآتي قال: وتفريعها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. قال: ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان كما يكره أن يقذف في النار. قوله: أحب إليه مما سواهما فيه جمع ضمير الله تعالى وضمير رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيه قولان: أحدهما أنه ثنى الضمير هنا إيمان إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين لا كل واحدة، فإنها وحدها لاغية، وأمر بالإفراد في حديث الخطيب إشعارا بأن كل واحد من العصيانين مستقل بإلزام الغواية، إذ العطف في تقدير التكرير، والأصل استقلال كل من المعطوفين في الحكم. الثاني: حمل حديث الخطيب على الأدب والأولى، وهذا على الجواز. وجواب ثالث، وهو أن هذا ورد على الأصل وحديث الخطيب ناقل فيكون أرجح. قوله: كما يكره أن يقذف في النار، أن يستوي عنده الأمران، وفيه رد على الغلاة الذين يتوهمون أن صدور الذنب من العبد نقص في حقه مطلقا وإن تاب منه. والصواب أنه إن لم يكن يتب يكن إن لم يكن يتب كان نقصا، وإن تاب فلا. ولهذا كان المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم أفضل هذه الأمة مع كونهم في الأصل كفارا، فهداهم الله إلى الإسلام، والإسلام يمحو ما قبله، وكذلك الهجرة كما صح الحديث بذلك.
يعني أن الإنسان ما ينفك عن الذنب، ولكن كونه يقع في الذنب هذا ليس نقصا، وإنما النقص أن يصر على الذنب يكرره، أما إذا وقع فيه وتاب فهذا ليس نقص ولا ينقصه، بل ربما زاده، لأنه قد يكون بعد الذنب حالته أحسن منها قبل ذلك، كما قيل في أنبياء الله وأولياء الله عندما ذكروا مسألة العصمة وأنهم معصومون، اختلف الناس في ذلك، فقال طوائف منهم معصومون مطلقا من الذنوب الكبائر والصغائر، ومن أن يخطئوا في التبليغ أو غير ذلك. وطوائف من السنة يقولون العصمة فيما يبلغونه عن الله جل وعلا فقط، أما الذنوب فليسوا معصومين منها، ولكنهم ما يقرون على ذنب. إذا وقع أحدهم في ذنب نبهه الله فرجع وصارت حالته بعد الذنب أحسن منها قبل. واستدل بهذا، استدل القائل على ذلك بأن الله جل وعلا يحب التوابين، ولا يحرم أولياءه من هذه المحبة. إذا تاب الإنسان من ذنبه فقد يكون الذنب الذي وقع فيه سببا لانكسار قلبه وحيائه من ربه، ولا يزال يطالع في قلبه ذلك الذنب ويحدث توبة وانكسارا وذلا واستغفارا حتى يكون بسبب هذا الذنب يكتسب أشياء ما يكتسبها لو لم يقع فيه. وهذا واقع لكثير من الناس، ولهذا جاء في الحديث إن الرجل يذنب الذنب يدخل به الجنة، يذنب الذنب يدخل به الجنة. لما قيل كيف؟ قال إنه لا يزال مستحي من ربه منكسر القلب يستغفره حتى يدخل بسبب ذلك الجنة. وهذا هو الصواب. ولهذا ذكر الله جل وعلا عن آدم وهو نبي كريم مكلم، كلمه الله بلا واسطة، ذكر أنه أكل من الشجرة التي نهي عنها وعصى ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وذكر عن كليمه موسى عليه السلام أنه قتل نفسا بغير نفس، وأن الله جل وعلا تاب عليه. وهكذا حتى أشرف الأنبياء محمد صلوات الله وسلامه عليه، الذي خاطبه الله جل وعلا بقوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يخشى يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. أظن لو أحد من الناس يخاطب بمثل هذا الخطاب قال له إنك عبست وتوليت لما جاءك فلان وهو تقي، كان يغضب ويزعل، يقول أنت ما تقدرني، أنت ما تعرف تخاطبني. رب العالمين جل وعلا يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم على الخطاب. وكذلك يقول له يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، خطبه بهذا الخطاب. وكثير من الناس لو يواجه ويقول اتق الله يا فلان اتق الله، قال وش نسوي في الحديث؟ ماذا صنعت انا؟ قال انا فعلت كذا وفعلت كذا. المقصود ان الله جل وعلا يؤدب رسوله صلى الله عليه وسلم بالقرآن تأديبا فيه شيء من التنبيه، فيه شيء من التنبيه ينبهه عليه. كذلك قل جل وعلا في خطابه له عفى الله عنك لما أذنت لهم، عفى الله عنك لما أذنت لهم، هذا عتاب. كذلك قوله جل وعلا لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب أليم، كتاب السابق بأنكم لا ينزل عليكم العذاب، وهذا بسبب أخذهم الفداء من أسرى أهل بدر كفار. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو نزل علينا عذاب لم يفلت منا إلا عمر، لأن عمر اعترض وقال: أرى أن تدفع كل واحد إلى قريبه فيضرب عنقه، يعني قريبه يضرب عنقه من الصحابة من المؤمنين. رسول صلى الله عليه وسلم رأى ما في أصحابه من الحاجة ومن تعب ومن الأشياء التي، فرحمهم وأخذ الفداء من أجل ذلك يكون نفعا لهم صلوات الله وسلامه عليه، فنزل العتاب. المقصود أن الذي مثلا يقول إن قول الله جل وعلا إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يقول بعض المفسرين: ليغفر الله لأمتك ذنوبها المتقدمة والمتأخرة، أما هو ليس عليه ذنوب. هذا تحريف، بل هذه مغالطة. وكذلك قوله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. يقول هذا القائل: استغفره لذنوب أمتك، أما أنت فليس عليك ذنوب. وهؤلاء بعضهم يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم قريبا من منزلة الله جل وعلا، حتى إن بعضهم يقول في قوله تعالى إن في مثل هذا إن هذا ليس خطابا له، خطابا لمن؟ يقول خطابا لأمته، ولكن لما كان الوحي ينزل عليه وجه إليه، قول الخطاب لأمته. هذا شيء عجيب يعني كأنها مغالطة ورد لقول الله جل وعلا. الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يقول: استغفر الله وتوب إليه، استغفروه وتوب إليه، فإني أتوب في اليوم أكثر من 100 مرة، أتوب في اليوم أكثر من 100 مرة. ويقول الصحابة أننا نحسب له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة يقول: أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. وليس هناك أحد غني عن ربه جل وعلا، كما أنه ليس بين الله جل وعلا وبين خلقه صلة إلا بالطاعة. من كان لله أطوع فهو أكرم عند الله وأقرب إلى الله، بغض النظر عن كونه فلان أو بن فلان أو غيره، كل من كان لله أطوع. والمقصود أن الإنسان كل الناس كل الخلق ما ينفكون عن المعاصي، ولكن يختلفون اختلاف عظيم جدا. ولهذا يقولون إن مما يعد حسنة لبعض الناس يعد سيئة للبعض، يعد سيئة للبعض. كيف يعد سيئة للبعض؟ مثل أهل القرب أهل الولاية لا يقنعون بالشيء الذي يرى عامة الناس أنه قربات، لا يقنعون به، بل يستغفرون من عباداتهم لأنهم ما جاءوا بها على حد ما يرون على الوجه الأكمل، يعني ما جاءوا بها في مقام الإحسان، فيستغفرون ربهم منها من العبادات. ويقولون يدل على هذا أنه شرع لنا بعد نهاية الصلاة أن يستغفر الإنسان ربه ثلاثا كما هي السنة: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. يعني والصلاة من أفضل القربات، وبعدها مباشرة تستغفر ربك تستغفره. هذا يقول فيه إشارة إلى أن الإنسان ما يستطيع أن يأتي بالطاعة على الوجه الأكمل، وهذا شيء معروف يجده الإنسان من نفسه، ولا يستطيع أحد من الأمة أن يأتي بالصلاة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بها، ما يستطيع يستطيع، لأن معرفة ربه جل وعلا والقيام به بأمره على الوجه الأكمل عند الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول: أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له وأخشاكم له، صلوات الله وسلامه عليه. بل ما يستطيع الإنسان أن يأتي بالطاعة بالصلاة كما أتى بها أبو بكر أو عمر أو غيره من الصحابة. لهذا يقول ابن القيم رحمه الله: يقوم الرجلان في الصف الواحد، واحد بجوار الآخر في الصلاة، وبين هذا وهذا مثل ما بين السماء والأرض. الصلاة يكون هذا كأنه يشاهد ربه، يكون قلبه ساجدا بين يديه خاضعا له، ويستشعر عظمته وخطابه، ويود أنه ما ينتهي من الصلاة. والثاني يكون أقل من هذا، أو ربما يكون يفكر في أمور الدنيا وفي ما يزاوله، يخرج من صلاته وهو يخطط لأموره التي سيفعلها في الدنيا، ربما لا يدري ماذا قال، لماذا قرأ الإمام وماذا قال هو. فمثل هذا صلاته لا روح فيها في الواقع، يعني مثل البدن الذي لا روح فيه. والمقصود أنه ما في أحد من الناس يخلو من الذنب أبدا، فما دام الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه ينبههم الله جل وعلا على بعض المخالفات، لما قال نوح عليه السلام: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال الله جل وعلا: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. هذا خطاب الله جل وعلا لنبي كريم، بل رسول من أولو العزم، من أولو العزم من الرسل. ما يقول: ربي أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. وكثير إذا نظر الإنسان إلى خطاب الرب جل وعلا لأوليائه، أوليائه من الأنبياء رسل، ينبههم الله جل وعلا على أشياء يرجعون عنها ويسترغون ربهم منها ويرون أنها ذنوب، ولهذا إذا صار يوم القيامة يعتذرون من ذلك للناس، يعتذرون للناس من هذا. فآدم يقول: من الذي أخرجكم من الجنة؟ خرجتم من الجنة بسببي.